السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في وقفات مع سورة الفتح. أسأل الله عز وجل أن يجعلها فتحا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. بنأكد دائما أن الإنسان لابد أن يستحضر قيمة مجالس تدارس القرآن، وأنها عند الله عز وجل بمكان، وأن هذه المجالس التي أسأل الله أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كانت في بيوته، في بيت من بيوته، في مساجده سبحانه وتعالى، فتحفها الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة وتخشاهم السكينة ويذكرون الله عز وجل بإذنه وكرمه وفضله في من عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل لنا من هذه الأجور أعظم نصيب. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح عند آية، وقفنا عند آية 8: إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا لتؤمنوا. إحنا شرحنا آية 8 لكن بنرجع عشان آية 9 فيها لام متعلقة بالآية السابقة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. وقرأت في الوقف يعني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ونذكر ليه هنا في خلاف في مسألة الوقف، تقف فين وانت بتقرأ هذه الآية. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا: إنا أرسلناك. وقلنا أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل سبحانه بحفظ رسالته، فكما أرسلناك ففتحنا لك. وقلنا دي الآيات اللي تكرر فيها التوكيد بإن، إن أرسلناك. قلنا النبوة لها وظائف: شاهدا ومبشرا ونذيرا. عشان إحنا لما نسمع الكلام ده، لما نسمع عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المطلوب مننا بقى إحنا كمؤمنين؟ لأن يعني الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالمفرد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبعدين الخطاب أصبح بالجمع: لتؤمنوا. قيل إن دي لام التعيين، لتؤمنوا، أي أن الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا مش إن إحنا نتفرج عليها بس ونشاهدها ونستمتع بها، لا، لنكون إيجابيين ونتحرك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ونشرح الأفعال دلوقتي. إذن تصور الدين مش مجرد أنك بتتلقى الكلام وخلاص، أنت بتتلقى عشان تتحرك، عشان تنفذ، عشان الأول تؤمن، وبعد ما تؤمن تقوم بأفعال تعزروه وتوقروه، ثم مع الملك سبحانه وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلة. ثم بعدما تقرأ هذه الآية وينزل في قلبك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل في قلبك تسأل: طب أنصره إزاي؟ فتجيلك الآية اللي بعدها تقول لك: كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تقوم بتعزروه وتوقروه؟ يبقى إذن الدين احنا فهمنا للدين احيانا على انه مجرد مصحه نفسيه، بنشوف الدين عشان يعالج لنا مشاكلنا النفسيه، عشان انا متضايق شويه كلمني شويه عن الدين، صار انا متضايق اليومين دول، انا حاسس ان انا سقطت بصراحه، فمحتاج يعني ايه كلمني شويه كده عشان انسى بس الدنيا وكده. تقول له: الدنيا حقيره وكده. تقول لك: اه فعلا والله الدنيا حقيره، عشان ينسى السقوط وبعدين يقول يستمتع بقى بالدنيا خلاص. لا، مش بنكلمك يعني الدين مش مجرد انك بتعالج فيه مشاكلك النفسيه وخلاص، او ان حد مثلا حصل له مشكله او كده فعايز حاجه من الدين ترطب عليه جو عشان ينسى المشاكل وخلاص، خلاص كده الدين ادى له وظيفته، او يتمسح بحاجه تحل له مشكلته مثلا، او يعني يجيب المصحف ويبوسه كده ويحطه على راسه وكده يحس ان ايه هو كده كويس مع ربنا. لا، ده فهم خاطئ للدين. الدين اللي تؤمنه بالله ورسوله. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، أنت دورك أنك تكمل هذه الرسالة. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، عني ده بيسموه حرف تحمل، شيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، انشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله من سمع مقالتي فأداها، فوعاها فأداها كما سمعها، دي أمانة. كلمة الأداء دي فأداها دي مع الأمانات، كل آية أو حديث أنت بتسمعه دي أمانة لازم تنقله. يبقى إذن إحنا مفهومنا لتلقي الدين خطأ، أنت بتنتمي إلى الآية اللي قبلها ولله جنود السماوات الأرض، يبقى انضمامك وإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه توقيع أنك رفيت تكون من هذه الجنود، فأنت داخل معركة. زي ما نتكلم دلوقتي في بيعة وفي من وفى بالبيعة ومن نكس والعياذ بالله في هذه البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يبقى أول مفهوم نتكلم عنه النهاردة تصحيح مفهوم الدين عندنا. للأسف أصبح الآن في طرح أشبه بسميه الطرح التبشيري، زي تبشير النصارى كده، إن كل حاجة إن يحطوا له مثلا صورة طفل صغير بيعيط كده وإن ربنا هيحل لك مشاكل وإن ربنا بيطبطب عليه، أو صورة وردة حمر مثلا وقع على الأرض وحد بيجيبها مثلا وبينظفها مثلا، يعني إيه؟ إن مشاكلك هتتحل، أو الإزاز اللي كسر هيتصلح مثلا، أو أي حاجة، بحيث إن أنت إيه؟ إن الدين يحل لك مشاكلك. أنا لا أنكر إن ده موجود في الدين، لكن هذا ليس كل الدين. أنا لا أنكر إن فعلا اللي بيدخل في هذا الدين له الأمن وله الطمأنينة وله السكينة في أحلك المواقف، زي ما تكلمنا نزلت السكينة في أشد المواقف اضطرابا، إنما ليس هذا هو الدين فقط. دين يحتاج منك إلى بذل، إلى تضحية. هيجي مواقف في الدين زي ما الراهب قال الغلام إنك ستبتلى، نسأل الله العافية ولا نتمنى ذلك، لكن لابد من بذل ونصرة منك للنبي صلى الله عليه وسلم. وما بتؤمن بيه ليه؟ إيه قيمة إنك أمنت بيه؟ لذلك أول لما جات الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله، تبعات هذا الإيمان، في تبعات، فلابد أن تقبل هذه التبعات وتقدم هذه التبعات. ولو أنت ما عملتش كده إلا تنصروه فقد نصره الله، عشان تبقى عارف. والآية نزلت في الهجرة وهو لوحده مع سيدنا أبو بكر، وهو وحده صلى الله عليه وسلم مع الصديق في الغار في أشد المواقف الاستضعاف، الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في حاجة إلى نصرتكم، أنت بتعمل كده عشان نفسك، فمن نكث فإنما ينكث على نفسك. لذلك من القواعد المهمة قوي اللي الواحد رآها رأي العين، يعني من استقراء نصوص القرآن والسنة، والواحد افتكر القاعدة دي قصة امبارح كتر الحوادث اللي سمعها والشباب كتير اللي ماتوا، صلى الله عليه أن يرحمهم رحمة واسعة، وحادثة وحادثة ثلاثة أربع حوادث ورا بعض، كل شوية أسمع خبر شاب مات، دكتور وزوجته راجعين مش عارف حصل لهم حادثة، كذا شاب في عربية يعملوا حادثة، والخبر يسمع وينتشر. فقول سبحان الله، من القواعد ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء، من القواعد ما لا يقوم به العلماء إما عجزا أو تكاسلا، يعني أحيانا يحال بين الداعية وبين الوصول، الناس يمنع أو هو مكسل زينا كده، مكسلين نشتغل لدين ربنا. فلما الدعاء والعلماء لا يقومون بدورهم يأتي البلاء. يعني فعلا اللي حصل امبارح احسن من 1000 درس يتقال للشباب عن موت الفجر، ان شباب بيعملوا حادثه ويموتوا وواحد صاحبهم يدعي لهم وينشر الدعاء ليهم، وبعدين اللي كان بيدعي لهم العصر مات بالليل ويدفن بالليل. سبحان الله، فعلا ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. فاذا لم نحمل هم هذا الدين، إذا لم نقوم بهذه الوظائف تعزروه وتوقروه ويبايعونك، لو مش نعمل هذه الوظائف الله عز وجل يستبدل هذا الجيل. الله غني سبحانه وتعالى عن البشر، الله ينصر دينه سبحانه وتعالى ولو بالرجل الفاجر. احنا لازم نفهم ان ده عشان احنا اللي محتاجين ده، لو نتكلم عن هم الدين ونحن لازم ننصر الدين والدين بيمر بأزمات، لا، اللهم رب هذه الدعوة التامة، تقول بعد كل صلاة بتفكر نفسك الأمر سيتم، ماذا أفعل أنا لأجل هذا التمام، لأجل أن يتم هذا الدين، أنت إيه دورك؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تبلغ عن الله وتقرب الناس من الله. فلذلك قال لتؤمنوا بالله اولا، لتؤمنوا بالله ورسوله. وبعد كده جت الايه العجيبه دي، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. العلماء اختلفوا، هل كلمه تعزروه وتوقروه دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه تسبحوه دي بتاعت ربنا؟ لان اجماعا تسبحوه الهاء دي عايده على مين؟ لفظ الجلاله الملك سبحانه وتعالى، تسبحوه اي تسبحوا الله، ده اجماعا. الخلاف حصل في كلمه تعزروه وتوقروه، لان كلمه تعزروه جت مع الانبياء، انبياء بني اسرائيل سوره المائده، والتوقير ايضا ياتي مع البشر، وجاء مع الملك سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهنشرح الالفاظ يعني ايه تعزروه يعني ايه توقروه. لكن الاول هم اختلفوا، فاللي قال ان الاول لفظين تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان القراءه تكون هكذا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تقف وان تقول وتسبحوه بكره واصيلا، لان هنا في اختلاف عوض الضمائر اللي هي الهاء دي. اللي قال لا، ان الثلاثه لربنا، بل الفريق الثاني قال لا تعزروه وتوقروه وتسبحوه كلها للملك سبحانه وتعالى. قال انك توصل تقول له تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. هذا التداخل وهذا الخلاف، الله عز وجل كان قادر سبحانه وتعالى، هو قادر على كل شيء، ان يحسم الخلاف. كان ممكن ربنا يوضح الضمائر، لكن هي ثابت كده ليه؟ عشان نفهم قد ايه النبي عظيم عند ربنا صلى الله عليه وسلم. يعني لدرجه ان اللي يبيعوا النبي كانه بيع ربنا. والايه اللي قبلها اختلاف الضمائر، يا ترى الضمير ده بيعود على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الملك سبحانه وتعالى؟ هذا التداخل مقصود حتى نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم هو من اسباب الفتح. احنا المفروض احنا بنقرا السوره بندور على اسباب الفتح، وان الجيل اللي هيقوم بهذه الوظائف هو جيل الفتح، ومواصفات جيل الفتح يعني هتجمع وتلخص في اخر السوره في اخر ايه. لكن حتى لو اللي قرأ بقى في السيرة وشاف صلح الحديبية وكان ازاي الصحابة بيتعمدوا ان هم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم فوق العادة، وما ترخم نخامة الا تسبقوا اليها ويتدلكون بها ويتوضؤون بوضوئه صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتسرعون لتعظيمه امام العدو. احيانا في مواقف انت لازم تعمل كده، تزداد تعظيما للنبي، انت اصلا بتعظمه على طول، لكن لما بتشتد العداوة انت لازم تزداد تعظيما. يبقى اذا لما نسمع خبر في اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقول ايه عادي ما هم بيسيئوا على طول، لا احنا لازم في المره دي نزود قدر التعظيم، حتى لو هتتكلف تزود قدر التعظيم مع كل اساءه بيعملوها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نقول ايه او احنا بقى هنقعد مع كل مره نعمل كده. كانوا يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يقولوا عليه ابتر تنزل سوره ان شانئك هو الابتر. فاحنا ما ينفعش نتغاضى مع الايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وان اللي بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اشاره كلما ازداد تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت من اهل الفتح ان يفتح عليك. وزي ما الصحابي قال صلى الله عليه وسلم: اجعل كل صلاتي لك، فقال اذا تكفى همك. فانت كل ما بتزداد تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما بتكفى الهموم وبيصرف عنك من الاذى، وتكون اهل لان يفتح الله عز وجل عليك. فهذا التداخل مقصود، مفيش حاجه كده في القران، مفيش حرف واحد جه كده عبث، لا كلام ربنا سبحانه وتعالى محكم حكيم سبحانه وتعالى. فكل حرف مقصود، فان هي تتساب كده مقصوده، ان هي تتساب وتعزروه وتوقروه، وان تيجي الايه اللي بعدها كمان عشان تبين لك يعني قد ايه ربنا بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه ربنا يعني يريدنا ان نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الملك سبحانه وتعالى. فتيجي ايه؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. هذا تشريف ليد النبي صلى الله عليه وسلم. ليست كأي يد. لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بإيدك وتبايعه هذه البيعة عظيمة عند الله. وهنتكلم ايه المعاني اللي اتقالت في كلمة انما يبايعون الله. نرجع تاني: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قلنا هنا الهاء بتاعت وتعزروه اما بتعود لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم او لربنا. طب يعني ايه التعزير؟ انا اميل حقيقة لقول ان تعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه ربنا، لذلك يعني افضل الوقف على القراءه. قول الثاني مشهور جدا وهو اشهر عند بعض المفسرين، فالامر واسع زي ما قلت لكم، ده هذا التداخل مقصود. ايه التعذير في اللغه؟ التعذير قيل من معانيه، هم قعدوا يجمعوا الالفاظ وعايزين يشوفوا ايه اصل الكلمه. في حاجه دايما في اللغه ان احنا بنقعد، يعني الكلمه في اللغه العربيه ممكن يبقى ليها معاني كتير، فبنقعد ندور ايه الجذر الاصلي بتاع الكلمه. يعني مثلا ايه النهار، النهار اللي هو النهار اللي بيطلع مع الشمس، وفي النهر اللي بيشق الارض، وفي ولا تنهرهما، كلها مادتها نهرا. فبندور ايه المعنى المشترك في كل الاستعمالات دي ونجيب الاصل بتاعه. في كتب افردت لذلك، هي يعني بتجمع كل استعمالات الكلمه وتدور ايه الاصل بتاع الكلمه دي. زي اشهر كتاب طبعا مقاييس اللغه بتاع ابن فارس، انه بيدور، وكتب للمعاصرين ايه الاصل بتاع الكلمه. فلما قعدوا يدوروا في التعذير لقوا من معانيه النصره، ومن معانيه ان تمنع من تحب من الاذى، فقالوا تعذروه يعني تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الايذاء. وقيل تقف امامه بالسيف، تقاتل بين يديه بالسيف. ومن معاني التعذير انك تأدب واحد، يعني عذرته يعني أدبته. لذلك لولي الامر الشرعي طبعا ان هو يعذر حد مثلا ايه عمل حاجه غلط، شخص عمل شيء غلط ومفيش فيه حد منصوص عليه في الشرع، فله ان يعذره باب السياسه الشرعيه، فمن باب التأديب. فبعضهم قال خلاص الكلمه دي ليها اصلين، يعني احيانا حتى ابن فارس احيانا لما بتستعصي عليه كلمه يقول لك خلاص الكلمه دي ليها اصلين، التأديب والمنع. بعضهم قال لا، الاصل كله المنع، انك تمنع الشخص من الاذى. ان يعني كلمه تعذر حد معناه تمنع عنه اي اذى. قالوا طب ازاي انك لما بتضرب واحد معناه التعذير؟ قالوا لان الهدف من الشريعه لما بتقيم حد على شخص ان تمنع عنه الاذى في جهنم، والا يعود الى الذنب مره اخرى، فهو هدف تاديبي مش هدف انتقامي. زي ما يقولوا الاب المفروض لما يعاقب ابنه مش يعاقبه انتقام، ما تعاقبوش وانت غضبان. مش لما يعمل حاجه، لانك لو تضربه وانت غضبان، وكلنا طبعا بنعمل كده، لو تضربه وانت غضبان انت بتبقى متنرفز بتطلع ايه غيظك، مش قصدك تادبه دلوقتي، انت بس متنرفز فايه، فانت بتضربه لغايه لما بتهدى مش لغايه لما بيتادب، انت بتضربه لغايه لما انت ايه. ده مش ده المقصد الشرعي. التعذير قالوا الكلمه الجامعه بتاعته ان تمنع الشخص من الاذى. ولما بتستعمل في انك تعذر حد، يعني ان يؤذى مثلا بحد يقام عليه مثلا جلد او حاجه معينه، انت غرضك الاساسي ان تمنع عنه الاذى في جهنم، وان تمنعه الا يعاود الى الذنب مره اخرى. زيك لما المرأة وقعت في الزنا جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني. شوف هي فاهمة ايه معنى اقامة الحد، انه طهارة. قالت طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قالوا تعذروه اي تمنع اي اذى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعضهم وهذا يكون بالسيف، يعني مشهد انك واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم تمنع اي حاجة. اللي بيلخصها مشهد نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايز مشهد يلخص يعني ايه تعذروه؟ لو قلنا الهادي بتعود للنبي صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك يا رسول الله. يبقى اذا لما رساله النبي صلى الله عليه وسلم بتبلغك مش عشان تتفرج عليها، لا عشان تتحرك، عشان اول موقف تاخده بعد الايمان ان تقف حاجزا يمنع من وصول الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفه لابد ان يصحبها تعظيم وتوقر. برضو جابوا الجامع لكلمة الوقر في اللغة، قالوا الثقل، حاملات وقرة يعني تقيلة من المطر، السحاب اللي بقى تقيل من كتر ما هو شايل المطر. في أذانيهم وقرة، في حاجة تكون حاجة تقيلة في ودنه تقيلة ما بيسمعش. فما لكم لا ترجون الله وقارا. فقالوا الثقل إما ثقل حسي حاجة تقيلة، أو ثقل معنوي. ثقل معنوي إنك بتعظم الشخص ده. الشخص ده عندك مش زي أي حد. فكلمة وتوقروه إن ما ينفعش تعامل النبي صلى الله عليه وسلم زي أي حد. ما ينفعش لما تسمع، ما ينفعش الأول ما تسمعش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ما تبقاش عارف اسمه، نسبه صلى الله عليه وسلم مولده وسيرته، انك انت لو ما عملتش كده يبقى تتعامل معاه عن اي حد. يعني بقول لك انت قريت في سيره فلان، تقول لي والله مش مهم يعني فلان مين، لكن ما ينفعش تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، انك ما تقراش في سيرته في سيرته صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، انك كده بتتعامل زي اي شخص. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما ينفعش تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتتعامل مع الناس، ما ينفعش. ولا حتى ابنك ولا ابوك، لازم له معامله خاصه، ثقل خاص في حياتك. يعني الشخصيه الوحيده اللي تسال عليها في قبرك، في قبرك، من نبيك؟ من ربك وما دينك؟ سأل من نبيك صلى الله عليه وسلم. فانت لازم هذا الايمان يتحول الى افعال، من تعزروه وتوقروه، ان ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شخصيه عاديه في حياتك، انت المفروض تبقى مشغول بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، متتبع لافعاله صلى الله عليه وسلم. تسال هو نفسه كان بيعمل ازاي كده في الصلاه، او كان بيعمل كده ازاي في الصيام، او كان هديه ايه صلى الله عليه وسلم في المشي، او تبدا تتعلم. ودايما بتسال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه. الجيل اللي يفكر كده ده جيل الفتح، وده جيل يفتح عليه. كلما ابتعدت الاجيال عن معرفه النبي صلى الله عليه وسلم كلما انهزمنا، ابتعدنا عن الفتح وانت في حياتك. لذلك قيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، قيل فاثابكم غما اي بسبب، بباء السببيه، بسبب غم اذقتموه للنبي صلى الله عليه وسلم، اي ان الله عز وجل اغمكم يوم احد بسبب ما فعلتموه من غم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما فعل بتفعله يؤدي الى غم للنبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليك غم في حياتك. وكذلك بمفهوم المخالفه بالعكس، كل فعل تفرح به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخليك تفرح ويفرحك في حياتك. شوف كلام عليه الصلاه والسلام لحواري في السور، إنا فتحنا لك إنا أرسلناك، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، فعزروه وتوقروه، كلام محمد رسول الله في آخر آية صلى الله عليه وسلم والذين معه، يفرد صلى الله عليه وسلم وحده، كلام محوري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده لازم تبقى شخصية محورية في حياتك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وتسبحوه، الملك سبحانه وتعالى طبعا إجماعا، بكرة وأصيلا. قيل أن هذا هو الزاد، تسبحوه عشان تقدر تعمل تعزروه وتوقروه، أنت تحتاج إلى زاد، والزاد يكون دائما في التسبيح. لذلك غالبا يقرن الصبر مع التسبيح في القرآن، لأن التسبيح هو الزاد للصبر. دائما غالبا أظن في أكثر من 4 أو 5 مواضع في القرآن يقرن التسبيح مع الصبر، إن لما ربنا بيأمر بالصبر يأتي بعدها أمر أو إشارة إلى التسبيح، لأنه زاد الصبر وزاد البذل. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى الطاغية فرعون، طلب موسى عليه السلام طلبات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، كل هذه الطلبات كي نسبحك كثيرا. لذلك هنا قال تسبحوه إيه؟ بكرة وأصيلا، لأن الزاد على قدر المشقة، كلما تتعب أنت محتاج زاد أكثر. فهنا تسبحوه بكرة وأصيل، أو إن أفعالك اللي بتعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتقربك من ربنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليربط الناس بالله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربط، يعني الشخص كان يربطه بالنص ليس بالشخص، فكان أقرب، كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهو الصديق، كان من أكثر الناس تعلقا بالله. دي حاجة عجيبة جدا، من أكثر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متعلق بربه. لذلك هو الوحيد الذي صبر يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه كان متعلق بربنا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بالله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب أنا خلاص فهمت إن الدين مش مصحة نفسية، إن الدين مش لعبة، إن إحنا لازم نعمل حاجة لدين ربنا، إحنا لازم ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص آمنت بكلمة تعزروه وتوقروه، أعمل إيه؟ ما هي صور التعزير والتوقير، جاءت آية البيعة في كمال هذه الصور. لو انت بتسأل اعمل ايه، ربنا جاب لك نموذج لناس عملت بالفعل، جاب لك نموذج لناس قدمت هذا الحب عملا واضح. ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله، آية البيعة، يد الله فوق ايديهم. ان الذين يبيعونك، الصحابة بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة البيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عليها تاني في لقد رضي الله عنهم إذ يبيعونك تحت الشجر. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان لي يعني يحصل بينه، يحاور أهل مكة أنهم ما جاءوا للحرب وإنما جاءوا للطواف والعمرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هم بإرسال عمر، فسيدنا عمر بن الخطاب قالوا إن في بينه وبين أهل مكة عداوات، خلي ممكن يرسل عثمان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فتأخر وحبسوا عثمان وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فأبى عثمان إلا أن يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر عثمان أشيع أنه قتل، طلعت إشاعة أن سيدنا عثمان قتل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة من الصحابة على الموت. بايعهم في روايتين، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، في رواية قال بايعناه على الموت، عشان واحد اتأخر. شوف تماسك الصحابة، واحد فبايعوه على الموت وبايعوه على ألا يفر، جايين عشان العمر في النص يحصل ايه، ان المشركين عايزين يصدوهم، قالوا خلاص هنقاتل. الناقة خلقت القصواء، قالوا ما خلقت القصواء، دي رسالة من ربنا، خلاص لا مش هنقاتل. إشاعة مقتل عثمان، هنقاتل عثمان لم يقتل، خلاص مش هنقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أمر الله وقدره، يعني شوف لما تيجي تشوف الأحداث هي دي الشخصية فعلا اللي بيفتح عليها، هو ماشي مع أوامر ربنا، زي ما قلت لكم في بدر كده طالعين عشان العير، خلاص بقت معركة مش مشكلة تبقى معركة، مش مشكلة، عنده استعداد انه يغير. جت آية البيعة بعد آية تعزروها توقروه عشان تبين لك ان الافعال دي في كمالها، في كمال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تبايع على الموت، ان انت عندك استعداد تموت عشان تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعلى صور التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان تطبق آية تعزروه وتوقروه، ربنا جاب لك نموذج وأكد على هذا النموذج. بدأت الآية بالتوكيد، إن الذين يبايعونك. طيب احنا قلنا سورة الفتح على خلاف في الأقوال نزلت إمتى، وهم إيه يعني، وهم إيه اللي حصل، وهم إمتى بالضبط، هم راجعين مكة بعد ما كل الصلح ده خلص. طب ان الذين يبيعونك دي جت صفه المضارع ولا الماضي؟ طب والبيعه تمت ولا لسه هتتم؟ تمت. امال ليه جت بصفه المضارع؟ يعني كان متوقع ان الذين بايعوك، انما بايعوا، بايعوا الله، زي ان فتحنا لك، لو قلنا ان ده فتح مكه جت بالماضي، مع ان ان سنفتح لك، شوف ان الماضي يجي بالمضارع والمضارع يجي بالماضي، يعني إنا فتحنا لك، لو قلنا إن معناها هيحصل فتح عظيم فجت بالماضي لتحقق موعود الله، وأن الله عز وجل إذا شاء فتحا لأحد لا تقف الدنيا كلها أمامه. وإن الذين يبيعونك، بالرغم إن هم بايعوك، خلاص ليه؟ لاستحضار هذا المشهد المهيب، وليظل الصحابة متذكرين هذا المشهد، يعني مش بايعة وخلصت، اني مش موقف انت سخنت فيه ودرس حضرته قلت خلاص انا هبايع على الموت وبعدين خلاص نسيت، ده كان في الدرس، يعني تلاقي واحد يسخن ويعيط وانا قررت ومش هعمل وخلاص، وبعدين يطلع يمارس حياته عادي، هو بقى انت مش كنت، لا ده كان بس يعني سخنيه كده وخلاص، انت بتصدق وانا لازم يعني كل حاجه اقولها زيك. ومن اوفى بما عاهد عليه، في عهود بينك وبين ربنا، عهود. ومن اكثر الايات المؤلمه لما الواحد بيفتكر الايه دي، ومن اوفى بما عاهد عليه الله
وما وجدنا لأثرهم من عهد. سورة ايه؟
ارجع شوية، ارجع شوية، مش الأنفال، الأعراف.
آية محورية في نص الأعراف كده بعد قصص كتير من الأنبياء، وقبل قصة سيدنا موسى، قبل النقلة دي، آية محورية كده في السورة. كمية عهود نقضت في السورة، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هنتكلم على مسألة العهد. إن الذين يبايعون جد مسيرة المضارع لتعظيم هذا المشهد، مشهد محتاجين نتفرج عليه دايما بصورة مستمرة عشان نشوف قد ايه الصحابه تعبوا، وعشان الصحابه يفضلوا فاكرينه، وعشان انت دايما تفتكر مساله البيعه والعهد ما تنساهاش. ان الذين يبايعونك، تاكيد صيغه المضارع، انما يبايعون الله. انما ده بيسموه حرف ايه؟ حرف قصر. يعني ايه القصر؟ انك بتقصر. يعني كلمه انما يبايعون الله يعني كانهم لم يبايعوا الا الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوسيلة اللي أدوا بها هذه البيعة لله سبحانه وتعالى. إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله تيجي بالصورة دي. طبعا عشان نخشش بس في قضايا بلاغية، القصر في يسمونه عين قصر حقيقي وقصر مجازي، أو يسمونه الدعاء. قصر المجازي ده ثلاث أنواع: تعيين وقلب، وإنك أنت بتحدد حاجة، فده بيسموه قصر مجازي. يعني ايه قصر مجازي؟ يعني انت ما بتقول مثلا انما الشاعر محمد، او انما الشاعر فلان، طب ما فيش شعراء كتير، كانك لا تعتبر اي شعر اخر الا شعر فلان. يعني كانك مش شايف حاجه ثانيه. فكان كلمه انما يبايعون الله، لو قلنا ان من معانيها تعظيم ما فعله الصحابه، يعرفك قد ايه الصحابي كان مستحضر البيعه، وان بيبايع ربنا، ووصل الى مقام الاحسان كانك تراه. لو انت قدمت الدين كده، بتعمل اعمال كده في ان تصل الى حاله كانك تراه. بيروى في الاثر عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بيطوف حول الكعبه، جاء عمر بن الزبير يطلب يخطب ابنته وهو يطوف، فلم يرد عليه. فبعد الطواف فاعتذر اليه ابن عمر وقال: كنا ونحن نطوف نتخاير الله بين اعيننا. معناها، عشان لا تذهب دماغك الى التشبيه، معناها كانك ترى. انت بتقول انت ازاي بتكلمني؟ انا كنت في مكان تاني خالص وانا بطوف. ان تستحضر ذلك في الصلاه، في البيعه، ان تستحضر ذلك وأنت تقول سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إنك أنت مش بتقول كلام، لكن اللي يقول سيد الاستغفار بحق موقنا بهذه الكلمات ثم يموت يدخل الجنة. يعني ده تجديد للعهد والبيعة، واستغفار من النقص في هذا العهد. كلمة إنما يبايعون الله زي ما فيها تعظيم للبيعة وتخويف للصحابة ان الموضوع مش لعبه، وده من معاني انما يبايعون الله، انك تبقى عارف انك وانت بتشتغل في الدين ان الموضوع مش لعبه. لا، ده عهود مع ربنا. يعني انت لما تيجي توعد واحد وتعهده على ان انت هتعمل حاجه نصره للدين، انسى الشخص، انت بتعهد ربنا حتى لو الشخص مش معاك ومش شايفك، انت بتعهد ربنا. الله جل مطلع عليك. إنما يبايعون الله. ثم يقول الملك سبحانه وتعالى تأكيدا وتعظيما لهذا المشهد: يد الله فوق أيديهم. تخيل يعني مشهد الصحابي رايح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، مستحضر المعاني دي، إنما يبايعون الله، وسلم عليه وسلم مستحضر يد الله فوق أيديهم. مشهد مهيب، ويبايعه مش على اي حاجه، على الموت. و1400 واحد يبايعوا، قيل لم يتخلف الا رجل جند بن قيس اختبأ خلف جمله. تخيل المشهد المهيب ده، لما بتتم البيعه بالصوره دي بينزل الفتح وينزل الرضا. لما تيجي في ايه بقى الرضا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. يد الله فوق أيديهم، يعني إيه يد الله فوق أيديهم؟ طبعا عشان ما نخشش في جدل
الناس اللي بتؤول الصفة، نثبت اليد لله سبحانه وتعالى لنؤول الإله. لكن بيقول إن في معنى هنا، يعني بيقول إن في معنى، مش القضية بس فقط إثبات الصفة للملك سبحانه وتعالى، لكن إيه المعنى غير التعظيم اللي يعني. قيل، أنا أقول لكم الأقوال الثلاثة اللي اتقالت ونشرح كل قول، لأن أنا عايزك تفتكرهم دايما وانت بتعمل أي عمل لدين ربنا. عايزك تبقى تفتكر الثلاث كلمات دول، وانت أي بذل بتعمله تفتكر الثلاث كلمات دول: يد الله فوق أيديهم منة ووفاء وقوة. تاني قالوا، دي ملخص اللي قالوه في الآيات، بعضهم روي عن السلف، بعض هذه المعاني كل عن ابن عباس وعن غيره، أقالها الإمام الوحيدي في تفسير البسيط والإمام مكي بن أبي طالب في تفسير الهداية: يد الله فوق أيديهم ها منة وفاء قوة. يعني إيه؟ واحدة واحدة. يد الله فوق أيديهم منة، بمعنى يد الله فوق أيديهم معناه أن اليد أحيانا تأتي بمعنى النعمة والفضل، فمعنى الآية يد الله فوق أيديهم فضل الله عليكم ومنته بالهداية أفضل وأعلى من أفعالكم بالبيعة. عشان لما تيجي تقدم تضحية ما تعظمهاش وتتذكر أن الذي هداك للإسلام ووفقك لوقوف هذه الوقفة في هذه البيعة منة الله أعظم، فلا تمنوا بالبيعة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهمنا يعني يد الله فوق أيديهم منة، يعني فضل الله أعظم مما تفعله. عشان لما تيجي دايما يعني بيع على الموت، فأنت ممكن إيه تستعظم ما تفعل. ده اللي بينزل يصلي الفجر في الشتاء بيبقى حاسس إنه يعني، ولا اللي بيقول بقى يصلي القيام ليل في الشتاء مفتري يعني، دول بيبايعوا على الموت. ربنا بيذكرهم يد الله فوق أيديهم فضل الله عليكم أعظم مما تفعلوا، أن هداكم واصطفاكم. 1400 واحد على خلاف من الأقوال 1400 ولا 1500، طب ما في ألوف. أن يصطفيكم الله عز وجل وتكونوا معروفين على مدار الزمان بأهل بيعة الرضوان. دي في مقامات، ترتيب مقامات الصحابة في أهل البيعة بيعة الرضوان. فيد الله فوق أيديهم أول معنى تستحضره دائما وانت بتبدو يد الله فوق أيديهم إيه؟ منة. نيجي الثانية، يد الله فوق أيديهم وفاء. يعني إيه وفاء؟ أي أن الله يوفي لكم بالجزاء أعظم من توفيتكم بالعمل. يعني إيه؟ زي بالضبط معنى قول الله: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به. يعني ربنا وعدك جزاء على أعمالك، فربنا بيقول لك هديك أضعاف اللي أنت عملته. ما تنش يعني ما تبقاش مشغول قوي بالجزاء. ناس كتير إيه؟ طب ويا ترى دي ثوابها ايه؟ طب هو لو انا صمت وعطشت مثلا 70% ثواب بيزيد شويه، طب لو انا وانا بقى صايم قمت عامل مجهود كقاعد عايز يسال على تفاصيل ده كويس احيانا ان هو عايز يستشعر الثواب، لكن خلاص انت واثق لا تظلمون نقيرا ولا قطيرا. الغبار اللي بيجي على رجلك في سبيل الله ما بيضيعش، خلوف فم الصائم ما بيضيعش، الريحه بس بتاعت الصيام ما بتضيعش. عند ربنا افضل عند الله من ريح، عند ربنا سبحانه وتعالى من ريح المسك، عند الملك سبحانه وتعالى وليس عند أي أحد. قطرة الدموع عند ربنا ما بتضيعش. فيد الله فوق أيديهم وفاء، أي عطاء الله لكم وجزاؤه أعظم مما ستفعل. فمهما قدمت لنصر الدين كن واثقا أن الجزاء أعظم بكثير. لذلك أطلع من كلمة يد الله فوق أيديهم وفاء بآية: ولا تمنن تستكثر. اوعى تستكثر حاجه، لان الجزاء اعظم بكثير. دي معاني بستحضرها وانا ببذل اي بذل لنصرة الدين. يد الله فوق ايديهم منة وفاء قوة. قالوا يعني ايه قوة؟ كلمه ذكرها الامام الوحيدي كلمه جميله قوي، يقول ايام محمد صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إلى قوة من بايعك وانشغل بالله. يعني دايما
يد الله فوق أيديهم أي قوة الله أعظم فتوكلوا عليه. يعني حالما 1400 واحد ويبايعوا على الموت فأنت إيه فرحان بقى اللي معاك أسباب القوة. فربنا يقول للنبي لا قوة الله أعظم فانشغل بالتوكل عليه لا تنشغل بهؤلاء لا تلتفت إلى هؤلاء. يبقى إذا لما أجي أعمل أي عمل للدين أول حاجة أفتكر منة ربنا علي إن هو اللي وفقني واستحضر عظم الجزاء ولا أتوكل على أفعالي بعد ما أتعب وأبذل ما أقولش لا أنا تعبت لا 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 أتوكل على الملك سبحانه وتعالى. يبقى أي عمل للدين وبذل في تعب وبيعة وقوة بفتكر ثلاث حاجات دول يبقوا في ذهني عشان ما أنساش المنة علي إن ربنا وفقني استحضار الجزاء العظيم إن أضعاف أضعاف ما أفعل ما استكثرش حاجة لأن الجزاء أعظم بكثير إن تم القبول. ثالث حاجة بعد ما أتعب بقى وتعبت ولا كأنه تعب قوة أنا معتمد على ربنا أصلا كل اللي عملته ده لا شيء ولله جنود السماوات والأرض ده أنا بقوم بطاعة بعبودية إنما التوفيق والفتح والسداد والنصر من عند ربنا. لذلك بيعه وعلى الموت وبعدين ما حصلش حاجة خلاص هو كان مش المقصد انهم يجاهدوا المقصد انهم يعملوا البيعة انما النصر والفتح تمت بأسباب تانية خالص وصلح فترات وعشر سنين وبعدين يتكسر الصلح بعد سنتين ثلاثة بترتيب يعني نشرحه بعدين عجيب وتحصل أحداث غريبة الفتح جيب بأسلوب يعني من مكان تاني خالص من حيث لا نحتسب. وما كانت القضية في إيه؟ إنك بس تتم هذه البيعة إنما الفتح والترتيب والنصر والسداد من عند ربنا. يبقى يد الله فوق أيديهم إيه؟ منة وفاء قوة بعضهم يقول قوة أي نصرة. استحضار آية البيعة صلة المضارع القصر إنما يبيعون الله كأنك تراه. استحضار يد الله فوق أيديهم السطر ده بتاع البيعة بعد كده بعد هذا التعظيم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نكث بيجي لما حاجة تبقى محكمة ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة سورة إيه؟ النحل. قيل كانت امرأة خرقاء تظل طوال اليوم من أول النهار إلى آخره تغزل فإذا أحكمت غزلها في آخر النهار تنقضه عبث. فشبه الله عز وجل الذي ينقض عهده مع الناس بهذه المرأة فما بالكم بمن ينقض عهده مع الله. فالنكس حاجة محكمة وتروح أنت تفكها تسيبها إنك تتولع ثغرك وتمشي. ربنا يفتح لك ويجيبك ويصطفيك ويفهمك ويقدمك ثم تعرض فمن نكث فإنها ينكث على نفسه. الدين مش لعبة يعني الدين ما ينفعش ان انا براحتي طلبت معايا احفظ القرآن جبت الاطفال وقعدنا وبدأنا وتعلقوا بيه مش فاضي بقى بصراحة انا هسيب بقى انا اروح اصلا عندي وقت كويس. لا ما تقولش اصل دينا وافي ده استعمال انت بتتركه وتذهب مش عايز تتكلم في قضية حسابية هندسية قاسم بنسبة كام الموضوع اخطر من كده. زي الشيخ الإسلام تيمية بيقول بعض الاعمال الشرعية يلزم ان يصبح لازما واجبا بالرغم انه كان نفل بعض الاعمال الشرعية التي كانت من النوافل تلزم الانسان بالشروع فيها اي بمجرد الدخول فيها كالجهاد والحج جاب مثلين متفق عليه ان جهاد النفل هو نفل لكن لو انت طلعت جهاد النفل ما عادش نفل ما عادش ينفع ترجع يعني ما ينفعش وانت في وسط المعركة والمشركين وهو كان جهاد نفل اصلا جهاد الطلب وانت ولسه بقى وشوف لا 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 انا بنفل انا كنت بهزر انا ماشي لا انت بتولي دورك هنا او الحج النفل انت حجيت قبل كده وفي وسط الحج ما عجبكش الزحمه قمت قال لا لا خلاص لا مش مزاجك واتموا الحج والعمره لله مش مزاجك تنقض الحج وجهاد. فقاس شيخ الاسلام ابن تيميه عليها بعض الاعمال الشرعيه زي العلم مثلا ان اللي يوفق لفهم العلم قال ده اصطفاء مش بمزاجك كثير مش بمزاجك يعني الموضوع مش لعبه كده. لذلك ربنا قال وما اوفى
انك لازم توفي بأمانة. فمن نكث وبال ذلك يأتي على نفسك، انت بتدمر نفسك. زي اللي بالظبط يروح ما بيستقرش في شغلانه، عمال يتنطط، ده بيدمر نفسه، ملوش مستقبل. فمن نكث فانما ينكث على نفسه. نكث، لذلك بعضهم بعض اللغويين قال النقض للشيء الحسي والنكث للشيء المعنوي. زي ياتي دايما مع العهد، ولما بيجيب نقض العهد كانه عايز يشبه العهد ان هي حاجه حسيه مربوطه. فمن نكث وحصر، احنا لسه فاضلين حرف انما بتاع الحصر، انما ينكث على نفسه من معانيها ايه؟ بعض العلم اشار ان احيانا كان ياتي بعض المنافقين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان المسلمين يعتمدوا على العدد ده. ما انت اللي بيحصل ايه؟ ان المسلمين ما بياخدوش خطوات الا ما معاهم اسباب. يعني انا مثلا العدد معايا 2000 3000، على حسب العدد، على حسب ما بتاخد خطوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكتمل اعداد معينه فبياخد خطوات معينه. فبعض المنافقين يبايع عشان المسلمين يعتمدوا على وجودهم وبعدين يخنوهم في النص عشان المسلمين يتضروا. زي اللي كانوا بيؤمنوا اول النهار ويكفروا اخره عشان يعملوا فتنه وبلبل. فربنا يقول هو عمل كده عشان يضر الدين؟ لا، الدين لن يضر. امال مين اللي هيضر؟ انت بس اللي هتضر. يعني اللي قاعد بيفكر ازاي يؤذي الدين من الداخل هو بس اللي بيضر. فمن نكث فانما ينكث على نفسه، اي بيعامل بنقيض القصد. اراد ان يضر الدين فلا يضر الا نفسه. فانما ينكث على نفسه. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ومن اوفى، اوفى هنا يعني ايه؟ اوفى ده الاول فعل ولا اسم؟ طب ننام خمس دقايق وبعدين. يعني اوفى دي اسم زي. طب ومن اوفى بعهده من الله، اوفى اي ومن اوفى بعهده من الله، سوره ايه؟ سوره الايه الاول؟ ومن اوفى بعهده من الله سوره ايه؟ التوبه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، سوره التوبه. طول سوره التوبه ان ربنا بيقول لك جاهدوا باموالكم وانفسكم، الاموال قبل الانفس. لما الله جت الايه ان ربنا اللي بيشتري، بيشتري النفس قبل المال. النفس، نفس المؤمن غاليه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. بعدين ومن اوفى بعهده من الله، اوفى ده اسم تفضيل، اي ليس هناك احد اوفى من الله سبحانه وتعالى. افعل تفضيل. هنا ده فعل. يعني ايه ومن اوفى بعهده؟ اي والذي سوف يوفي. عكس نكث. ومن نكث فانما ينكث نفسه. ومن اوفى اي والذي سوف يوفي بعهده مع الله فله اجر عظيم، فسيؤتيه اجر عظيم. والتوفيه اعطاء الحق وافيا، اي لابد لك من التمام في الاعمال الدين. برضو تبع ان الدين مش لعبه، انك لازم تكمل للاخر. لازم انك لما تستفتح عمل تتمه، مش في النص تلعب وتمشي وتسيب ثغرك. لا، الوفاء. ومن اوفى يبقى الاجر العظيم لمين؟ للي بيوفي. وابراهيم الذي وفى، لذلك قالوا ان اوفى صيغتها في المبالغه اعظم من اوفى. فربنا ما قالش ومن وفى بما عهد، لان احنا مش هنعرف نعمل زي سيدنا ابراهيم. ان وفى فيها مبالغه، فسيدنا ابراهيم لم يترك بابا الا واتمه. خليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. احنا ربنا طلب مننا ومن اوفى، انك انت لازم لما تعهد ربنا على حاجه تكملها، تكملها للاخر، تجيش في النص تتعب. لذلك دايما المثل المشهور ان خط البدايه زحمه جدا مليان ناس، لكن خط النهايه فاضي. تلاقي مثلا خط 1000 واحد يتاخر وخدني جنبك وبتاع. خط النهايه ايه؟ 2 3 يعني تعب واصلين بالعافيه. قصه مشهوره. لذلك ختام سوره الفلاح والخسارة سورة العصر، فالإنسان الذي خسر ختامها بالصبر وتواصل بالحق وتواصل عشان تنجح وتطلع من الخسارة. فالإنسان الخسر لازم تكمل للآخر. كم من عهد عاهدناه ولم نتمه، بلاش إحراج بقى. ومن أوفى، طبعا وكيل نفسي، ومن أوفى بما عاهد، ما قالش بينا بايع، هي الآية إن الذين يبايعون. العهد أوسع من البيع، في العهد أمر أعظم. وقيل إن العهد بيتسمى عهد لأن كل شوية لازم تتعاهده عشان تفضل تعرف تحافظ على العهد، لازم كل شوية ترجع وتفكر نفسك. إذا كنت في الصلاة في آخر الصلاة أنت بتجدد العهد، قاعد كده الجلسة اللي في الآخر دي، هذه الجلسة التي وكانها بين يدي ملك، تجلس الجلسة دي وبعدين تقول إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت بتستحضر مشهد أنك تقف بين يدي الله وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي المؤمنين، ثم تؤدي التحية لله وللنبي وللمؤمنين، بس ما ينفعش تسلم على ربنا، لا يسلم على الله، فالله هو السلام. إنما تقول إيه؟ التحيات لله. إيه التحيات لله؟ قيل أي ما فعلته يا رب من ركوع وسجود. هناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالركوع، وهناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالسجود، وهناك بعض الناس يحيون ملوكهم بالوقوف. فكل هذه التحيات لا تنبغي إلا لك، من وقوف وركوع وسجود لا تنبغي إلا لك. فبتقول التحيات أي ما فعلت لله، الصلوات كل أفعالي لك، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بتقولش السلام على النبي، تقول السلام عليك، تستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على المؤمنين. بتعمل إيه أنت كده في هذه الجلسة؟ بتجدد العهد قدام كل الناس، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا أنا، بجدد العهد معك. ثم من باب ما لم يشكر الناس لم يشكر، لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللي جاهد عشان يصل إلينا هذا الدين، وتتذكر جهد الخليل إبراهيم عليه السلام. كأن مشهد الصلاة تجدد العهد، والحج تذهب لتجدد العهد، والعمرة تذهب لتجدد العهد والميثاق. زي في بعض الآثار إن اللي بيمس الحجر الأسود كأنما بايع الله. الناس تروح تتمسح بالحجر عشان يحللها مشاكلها، مش فاهمين إن دي بايعة. الأمر أعظم من ذلك. وإن كان بعض العلماء ضعف يعني الأثر، لكن شهد إن العبادات تذكير بالعهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، مش عليه. ليه الهاء هنا جت مضمومة؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ مش عارف أبدأ من إيه؟ دايما لما بتسأل سؤال زي ده في التفسير بيتجاوب إجابتين، إجابة نحوية وإجابة بلاغية. نحوية يعني إثبات أن هذا يجوز في اللغة حتى لا يطعن أحد في القرآن. يعني دايما لما بيجي مثلا والمقيم الصلاة، فالناس تستغرب ليه ما جاتش مرفوعة، أو تيجي أسئلة زي دي، بتجاوب إجابتين. أول إجابة نثبت أن ده صح نحو، في النحو ده إجابة النحويين، إجابة النحويين إن يثبت إن ده صحيح لغة حتى لا يطعن أحد في القرآن. ثم نسأل ولماذا جاءت هكذا، ده إجابة البلاغيين بقى. فالأول قالوا عليه، دي مش غلط لغة، ده بالعكس ده الأصل، إن الهاء دي الأصل، إن هي بتيجي الهاء دي الضمير ده المتصل بيجي أصلا مبني على الضم منه، ماشي، إن بيجي أصلا منه. ومال إمتى بيجي مكسور؟ لما بيجي قبله ياء. فقالوا ان دايما اللغه بتغير الحركه لحاجتين، للتعذر وللثقل. كنا نتكلم على الهاء عليه، ومن اوفى بما عهد عليه، قلنا بيبقى فيه اجابتين في الاسئله اللي زي كده في القران، ليه مثلا دي جت منصوبه، ليه قدمت، فبيجاوبوا اجابتين. اهل النحو بيثبتوا الاول ان هذا ورد في كلام العرب حتى لا يطعن احد في القران. ومن السذاجه انك تلاقي الناس اليومين دول اللي عايز يطعن في القران تلاقيه يقول لك انا جبت اخطاء لغويه، يعني 1400 سنة
وافصح الناس وما عرفتش يجيبوا اخطاء، وانت ايها الاعجمي هتجيب خطا لغوي في القران؟ يعني كان مثلا يعني دواء مثلا، وكل الاطباء كل اطباء العالم قالوا هذا دواء معجز فعلا، وبعدين يجي واحد لا يقرا ولا يكتب ولا يفقه شيء في علم الطب مثلا يقول انا بقى عرفت الغلط اللي في الدواء في الأول يعني. فالاخطاء يعني ده بيبقى كلام عبث، وطبعا عشان احنا للاسف اصبحنا اعاجم في اللغه، فالكلام ده احنا ايه ممكن ينطري على بعض المعارض. فقلنا اجابه اهل النحو دي بيثبت الاول، ثم اجابه اهل البلاغه ان، ودي بتبقى اجابات اجتهاديه برضه، اجابه اهل البلاغه او لو مثلا كتب القراءات اللي بتوجه، ان عندنا في كتب اظن اشرت اليها قبل كده اسمها توجيه القراءات، ان كل قراءه ليه كده، ان حفص اللي قراها كده، مش فاكر مين تاني من السبعه، لكن مش كلهم قرأ، الاغلب قراها عليه عادي، لكن هو حفص، ودي موجوده في موضوعين في حفص بس، ان الهاء تتغير موجوده في موضوعين في حفص. نرجع الاول للكلمه من الهاء، الاصل ان هي بتيجي مضمومه، امال امتى بتيجي مكسوره؟ لما يبقى قبلها ياء. قلنا اللغه بتغير الحركات في اخر الكلام لسببين، للتعذر يعني مستحيل تنطقها، او للثقل ثقيله على اللسان. فلثقل الضمه بعد الياء سواء كانت ياء بيسموها سكون حي او سكون ميت، يعني عليه السكون دي، او فيه اللي هي الماده دي، فاي هاء مرتبطه بحرف والحرف ده اخره ياء زي الفي او العلي، فالهاء بتبقى مكسوره، انما الاصل ان هي ايه؟ مضمومه. فيقولوا طب ليه هنا جت على الاصل؟ عرفنا ان ده في النحو جائز، يعني ده جائز نحو. طب ليه الموضع ده برغم ان فيها بعض الثقل على اللسان جت دي تحديدا مضمومه؟ قالوا لثقل البيعه، وثقل النطق يوافق ثقل البيعه، وده من اعجاز اللغه ايضا، ان الكلمات والعذاب الاخره اشق، بيتكلموا فيه في الاعجاز اللغوي، ان هذه النطق هذه الكلمه النطق صعب اشق لمشقه العذاب. يعني كان العرب بيغيروا في حروف الكلمات تبعا لصعوبه الكلمه او لمعنى الكلمه، لو معنى الكلمه بيتغير تلاقيه بيضيف حاجه ليوضح المعنى. يعني كان الشيخ البحيوي وهو بيشرح هنا فذكر مثل مشهور عن العرب، ان رجل بيسال احد الاعراب الذين يفقهون في اللغه واللغه حس، فبيساله بيقول له ما تسمون هذا؟ مركب صغير قارب صغير معدي كده. فقالوا بتسموه ايه انتوا العرب؟ فقال نسميه شقذف. شقذف عشان ايه؟ كان مع الحركه شقذف يعني مع حركه، فبيسموه شقذف. فعدت سفينه كبيره فقالوا بتسموه ايه؟ قال شقذاف. انتوا براحتكم كده عاملين تسموه في الاخر. على فكره فهم واضع اللغه بيخليك تعرف تحس. فقال طب هو مد ليه الالف دي؟ مد الالف بتاع شقذاف دي مدها ليه؟ عشان كبير. لذلك في قاعده عندنا في اللغه، شوف العرب القواعد دي جات عشان احنا، عشان احنا مش فاهمين، فحطوا قاعده اسمها ايه بعد كده في البلاغه؟ الزياده في المبنى زياده في المعنى. يعني كل ما تزود في الكلمه يبقى انت قصدك ان الكلمه دي فيها معنى زايد، زي فلم يستطع يستطع في سوره الكهف. طب التاء لما تتشال، طب التاء بتتحط ليه؟ لان الاستطاعه كانت اصعب، لان المعنى زائد. زي كده تقول لم تستطع ليه؟ لانه كان شرح له خلاص القصه ففهم، قال له خلاص فبقت سهله شويه. فالشاهد ده كتير في القران، ان الحرف له معنى. فقالوا دي جت في الموضع ده، الثقل بتاع الكلمه مقصود، وقالوا افاد فائده عظيمه جدا. ومن اوفى بما عاهد عليه، ها لفظ الجلاله هنا هيقرا مفخم، لان لما بيجي قبله ضم بيقرا ايه؟ مفخم، بيقرا الله. لما بيجي قبله كسر بيقرا مرقق. فقالوا لتفخم لفظ الجلاله وانت تقرا. ومن اوفى بما عهد عليه الله، اما تنطقها كده وتبقى ثقيله عليك وتفخم لفظ الجلاله تشعر بقيمه البيعه. شوف الاعجاز. ومن اوفى بما عهد عليه الله، يعني الموضع ده محتاج اهتمام، محتاج تركيز، ما ينفعش يعدي البيعه كده.
الموضع الثاني قبل ما انسى بسرعه اللي جه حفص وما انتاني هو هاء متصله اخرها ياء كان الاصل ان هي تيجي مكسوره كثير من القراء السبع او العشر وما انتانيه الا الشيطان قراها على الاصل دي جت مضمومه ليه يعني كان محتاج تركيز ان الشيطان ما يضحكش عليه محتاج تركيز في مداخل الشيطان فتتغير وتكون ثقيله على اللسان عشان تكون مركز مع الشيطان عشان الشيطان خلى يوشع نون ينسى فقال وما انسانيه انا غلطان الا الشيطان حركه على الحرف تدي معنى عظيم ومن اوفى بما عهد عليه الله وزي ما قلنا افاد ان لفظ الجلاله ينطق ايه مفخر فسيؤتيه قيل السين دي غير سوف سوف بتفيد ان المستقبل ممكن يبقى بعيد شويه السين دي قريب سيؤتي اي ان شاء الله ينال اجره في الدنيا وقبل الاخره اجرا عظيما اجرا دي نكره ونكره لا توصف ونكره قلنا بتيجي المعنيين يا للتعظيم يا للتحقير وهنا للتعظيم عظيما روي عن ابن عباس ذكر ده الامام الوحيد قال العظيم لا يوصف يعني ايه العظيم لا يوصف يعني الثواب بتوعه اللي بيعه دول ما ينفعش يتوصف انا هقول لك عظيم وخلاص ما انت عقلك مش هيستوعب يعني كلمه العظيم لا يوصف يعني من كثره عظمته لا تستطيع العقول ان تتحمل وصفه فنكتفي بكلمه عظيم الى ان يراه اهل هذه البيعه اسال الله ان يكون منه فسيؤتيه اجرا زي بالظبط كده ايه فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرب ما ينفعش ثواب كامل ما ينفعش يتوصف لان ربنا كل اللي هيقول لك بس ان هو حاجه مستخبيه ربنا اخفى لك حاجه خاصه هديه خاصه لاهل القيام الموظفين على القيام ما ينفعش تتوصف ففي ثوابات في القران اتثبت كده مبهمه لعظمتها ما ينفعش تتوصف لعظمتها زي لما الحديث المشهور اخر اهل الجنه دخول للجنه واخر واحد يطلع من النار يخش الجنه فيقول الملك سبحانه وتعالى يقول له فتمنى فيقول فيتمنى اشياء فيعطيه الله سبحانه وتعالى فيقول له الملك سبحانه وتعالى اتحب ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول احب يا رب رضيت يا رب فيقول له ولك مثله ومثل ومثل يقول رضيت رب فيقول عشرة اضعاف فتعجب موسى عليه السلام يقول رب هذا لادناه منزله فكيف باعلاه منزله ما توصفش بقى يعني اقل واحد نوصف تخيل ملك ملك من الدنيا طب خمسه فعشره بخمسين انما اعلاه منزله فقال الله عز وجل اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلن ترى عين ولن تسمع اذن ولن يخطر على قلب بشر ما يتوصفش لا اعلاه منزله ده ما يتوصفش يعني اقلهم منزله ممكن نحاول نقرب ان نتخيل مهما بقى واحد بلغ من الملك في الدنيا مع قمة التقدم وفي آخر الزمان وخمسة مثله وبعد كده عشرة أضعافه مع إنه ثواب عظيم جدا لكن ممكن نقرره لكن في ثوابات في القرآن تترك هكذا لعظمتها فسيؤتيه أجرا عظيما والعظيم إيه؟ لا يوصف بعد آية البيعة هناك من وفى وهؤلاء الصحابة وهيجي الثواب بتاعهم لقد رضي الله ثواب الرضوان وبيعة الرضوان ونموذج للناكثين سيقول لك المخلفون من الأعراب هنترك الآية دي المرة القادمة بين الإعجاز اللي فيها والكلمات اللي فيها وأنواع النفاق أسأل الله يعني يمن علينا بتكميل هذه السورة وأن يفهمنا وأن يبصرنا تكلم بإذن الله عز وجل عن أنواع النفاق وأن النفاق دركات وأن أحيانا المنافق بيحب يحسن صورته فبيقول أنا منافق نص نص يعني المنافق هنا مش بيقول أنا مؤمن ده المنافق حب يحسن صورته ما هي دركات هذه النفاق نسأل الله أن يعصمنا منها نعرفها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. Thank you.